المسلمين، لا سيما بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. لقد حكت خصال رسول الله قاطبة لولا النبوة ساوى أصله الثمر. ورد في وصية الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين عليه السلام، قالت له: أبا الحسن، هل عهدتني كاذبة أو خائنة؟ أو خالفتك منذ عاشرتني؟ قال عليه السلام: حاش لله، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتك. يا لها من كلمات قصيرة في الألفاظ لكنها عظيمة في المعاني. الزهراء هذه الحوراء الإنسية التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، الزهراء بضعة من المصطفى سيدة النساء. الزهراء عليه السلام رغم كل مقامها تقول لعلي عليه السلام: هل عهدتني كاذبة أو خائنة أو خالفت؟ تناولت عليه السلام في هذا السؤال ثلاثة أمور خطيرة. الأمر الأول هو الكذب، والثاني الخيانة، والثالث المعصية. يقابل هذه الصفات الخطيرة صفات عكسية تعتبر من أصول الفضائل، وهي الصدق والأمانة والطاعة. الإنسان المؤمن لكي يكون ملتزما بدينه لا بد من أن يتقيد بأصول الأخلاق، وأصول الأخلاق هذه الأمور الثلاثة التي أشارت لها الزهراء عليها السلام: صدق وأمانة وطاعة. أرادت الزهراء من وراء خطابها هذا لأمير المؤمنين أن تنبهنا على ضرورة الالتزام بهذه الأصول الثلاثة للأخلاق، وإلا فهي عليها السلام زكية مطهرة كما لقبت بذلك، بل سميت من أسمائها الزكية والمطهرة التي لا تكذب ولا تفور ولا تعصي الله ولا زوجها. ولكن أرادت عليها السلام من باب التأدب أمام أمير المؤمنين تقول له: هل عهدتني؟ مزيدا في الإحراء في الاحترام، وإمعانا في التقدير والتواضع أمام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كما إن المعصوم حينما يخاطب الله عز وجل ويقول له: اللهم اغفر ذنبي، والمعصوم خال من الذنب، إنما يقول ذلك تأدبا أمام الله وتواضعا أمام الله. الزهراء عليه السلام حاشاها أن ترتكب ذنبا، أو تقارف معصية، ولكنها تريد أن تؤدبنا بهذا الأدب. وتقول عليه السلام بأن الأمور التي ينبغي أن يسأل عنها في كل شخصية هي عبارة عن هذه الأمور الثلاثة: صدق وأمانة وطاعة. مقياس تقييم الشخصية وتعظيم الشخصية هذه الأمور. كل إنسان لكي تقيمه لابد أن تكون عندها الخصال الثلاثة: الصدق والأمانة والطاعة. علي عليه السلام سئل: بماذا نزلت هذه المنزلة الرفيعة عند رسول الله؟ قال: نلتها بعد الطاعة للصدق والأمانة. لم يقل نلتها بالشجاعة أو نلتها بالعلم فقط، وإنما يقول نلتها بالصدق والأمانة بعد طاعته للرسول. زين العابدين عليه السلام في كلامه المعروف يقول: لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، فلربما كانت عادة اعتادها فلو تركها استوحش لها، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. الصدق يراد منه المفهوم الواسع الشامل للصدق في الفعل كالصدق في القول، الصدق في جميع حالات الإنسان، انسجام أقوال الإنسان مع الواقع وانسجام أفعال الإنسان مع الواقع وانسجام ظاهر وباطن الإنسان وانسجام ماضي وحاضر ومستقبل الإنسان، كل هذا يكون منسجما مع دستور السماء. هذا رجل صادق وعنده مصداقية، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. المراد بالصدق هذا المفهوم الشامل لكل حالات الإنسان، أفعاله تنم عن صدق، أقواله تنم عن صدق، باطنه ظاهره، إنسان واقعي بتمام المعنى. الصدق صفة أساسية وسمة رئيسية من سمات المؤمنين. زهرة عليه السلام كان بوسعها أن تسأل علي عليه السلام عن أمور أخرى، لكنها سألت عن هذه الأمور الثلاثة حتى تنبهنا إلى خطورة هذه الأمور، وأنه أهم الأمور المعتبرة في تقييم الشخصية هي الصدق والأمانة والطاعة. الإنسان المؤمن مؤتمن كما نعلم على ما فرضه الله تعالى عليه، مؤتمن على عقيدة ومؤتمن على عبادات وعلى جهاد وعلى عمل صالح، مؤتمن على البر والتقوى. القرآن الكريم فرق بين البر والتقوى، قال: وتعاونوا على البر والتقوى. البر لمن والتقوى لمن؟ التقوى لله والبر لعباد الله. أنت لا تتقي إلا الله، إذا اتقيت غير الله عز وجل فقد انحرفت عن الجادة الصحيحة. التقوى لا تكون إلا لله، والبر لعباد الله. فمن اتقى عباد الله عز وجل لم يتق الله. القرآن يلوم جماعة أنهم يخشون الناس ولا يخشون الله، أو يخشون الناس كخشية الله مثلا، بينما المؤمنون الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. التقوى لله متمحضة فقط، وأما البر فلعباده. ولا عكسه. لا يصح أن نعكس نقول أن البر لله إن بر الله ونتبع عباد الله، غلط. البر للعباد والتقوى لرب العباد تبارك وتعالى. إذا الإنسان احتفظ بالبر والتقوى كان أمينا فيما اعتمده الله تعالى عليه. إذن هنالك تقوى لله أولا، وهي رأس الحكمة ورأس الأخلاق، وهناك بر لعباد الله تبارك وتعالى. الإنسان الفاطمي والزهرائي والعلوي والحسيني هو الإنسان الذي يتمثل هذه الأصول، أصول الفضائل التي نصت عليها فاطمة بالمفهوم حين تقول هل عهدتني كذا. كأن الزهراء بأبي وأمي تسألنا اليوم أو نسألها، نقول لها يا فاطمة هل عهدتينا كاذبين. كل واحد منا يحاسب نفسه هذا اليوم يوم الزهراء، لابد من حصاد خير إن شاء الله. الزهراء عزيزة الله، وعن قريب أوضح لك شيئا من ذلك كيف أن الزهراء عزيزة الله، هذا مطلب ثاني في حديثي المختصر. لكن قبل أن أذكره أقول أن الزهراء عليه السلام لو نسألها هل عهدتينا كاذبين أم كاهنين أم خالفنا أوامرك، شو تجاوبنا الزهراء؟ كل إنسان هو يعرف نفسه، الكذب أم لا، هل خان أم لا، هل خالف أم لا. هاي ثلاث أمور الزهراء نصت عليها بالوصية، تريد تشد انتباهنا إلى خطر هذه الأمور الثلاثة. كل واحد من شيعتها اليوم مشغول، هل كذبنا أم صدقنا في سلوكنا مع الناس، هل كنا خائنين أم مؤتمنين، هل كنا طيعين أم عصاة متمردين على أمر الله عز وجل، هل كنا أبرار أتقياء أم والعياذ بالله من الفجار الأشقياء. يقابل البر والتقوى الفجور والشقاء، من أي الفريقين؟ هذا سؤال يوجه لنا في مثل هذا اليوم. سلوكنا العملي صحيح، الحسينيات عامرة بحمد الله، مساجدنا عامرة بحمد الله، لكن المفروض أن يكون العمران عمران القلوب. لا فائدة في عمران المظاهر إذا لم تكن القلوب عامرة بالإيمان غامرة بالبر والإحسان. علي كان يخاطب ذلك الجمع المتخاذل يقول أيها الناس المجتمع أبدانهم المختلفة أهواؤهم، تقولون في المجالس كيت وكيت، كلام علي، فإذا قامت الحرب قلتم حيدي حياد حيدي حياد. كان يقول عليه السلام لهم خسرت صفقة عبد ناداكم. الإمام عليه السلام كان يتألم من ذاك المجتمع أنه مجتمع مظاهر ليس إلا، يقول لهم كلامكم يوهي الصم الصلاب، كلامكم قوي بحمد الله، لما تخطبون لما تحضرون في محافلكم في مجامعكم اللي يسمع فيهم يقول ما أعظم شهامة هؤلاء وشجاعتهم وما أعظم إيمان. كلامكم يوهي الصم الصلاب ولكن عملكم يطمع فيكم الأعداء. البر والتقوى والصدق والأمانة والطاعة مطالب الزهراء عليها السلام منا هذا اليوم. هنالك مشكلات أسرية أو اجتماعية أو مشكلات أخرى أخلاقية مثلا أو مشاكل، مفروض أن هذه المشكلات تعالج على ضوء كلمات الزهراء سلام الله. مهما كان عزاؤنا وكانت جهودنا ومهما كان تعظيمنا للشعائر، قبل كل شيء علينا أن نتقيد بديننا أيها إنما نكبنا كمسلمين عموما وكعراقيين خصوصا من أسباب النكبة وأسرارها الحقيقية وعدم تمسكنا الحقيقي بالشكل الكامل والمطلوب بدين. فلا نكرر النكبة على أنفسنا. إن أردنا النصر فالله يقول إن تنصر الله ينصرك. لربما بعض الأفراد كان دينه في أيام المحنة في الداخل أقوى من دينه في الخارج. في الخارج شعر وكأن منفلت. فلهذا تلاحظ أنه دين ضعيف، التزام بعبادات ضعيفة، بأخلاقيات ضعيفة. مفروض أن الهجرة تزيدنا تثبيتا وصبرا وصمودا واستقامة. المسألة ليست مسألة ظواهر وشعائر، إنما المسألة مسألة مشاعر صادقة وشعور إيماني. المسألة مسألة ورع عن محارم الله تبارك وتعالى. لا يمد الإنسان عينه إلى ريبة، يده إلى ريبة، رجله إلى ريبة. لا يبغي على حرمة إخوانه، لا يعتدي على كرامة المؤمنين. يحفظ للناس نواميسهم وحقوقهم ويتعامل بالبر والتقوى. هذا هو الإنسان الفاضل. المفروض أن هذه المجامع والمحافل تتحول إلى مدارس ومعاهد نهذب فيها أنفسنا، نلزم فيها أنفسنا على الالتزام. المسألة ليست مسألة عادة وهواية، أنه فرض مثلا قسم من الناس هواية أن يلطم مثلا ويبكي ويعزي وانتهى الأمر. المسألة مسألة هوية. الدين هوية وليس هواية. الدين ناموسنا الحقيقي. الإنسان كيف يغضب إذا اعتدي على ناموسه الشخصي؟ فلماذا لا يغضب إذا اعتدي على ناموسه الرسالي؟ علي يقول لجمع من الناس، يقول لهم يشتم آباؤكم فتغضبون ويعصى الله فلا تأنفون. واحدكم إذا يشتم أبوه يغضب، لكن الله يشتم ويسب ويعصى ولا تغضب. بعض الأفراد للأسف الشديد رغم قيامه ببعض الشعائر وبعض العبادات الظاهرية، لكن حرك بكلمة واحدة يسب الأول والثاني. من الله فما دون، أي دين هذا؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذه هواية وليست هوية. خدمة الزهراء وأهل بيت الزهراء شرف عظيم وخير عميم، ولكن علينا أن نكون بالمستوى المطلوب. أيها الإخوة، أولا هنيئا لكم هذه الخدمة وهذه المساعي المباركة، لكن اعلموا علم اليقين أن لو صدقنا والتزمنا وكشفت هذه الخدمة عن تقوى حقيقية وورع حقيقي، علم الله تعالى أننا سنكرم بكرامات من نوع خاص. أروي لكم نموذجين، وهذان النموذجان بشرى للقدام، قدام آل محمد صلى الله عليه وسلم، وللمتمسكين بحبلهم. أم أيمن امرأة كانت من اليمن، وامرأة بسيطة في وضعها المادي ولكنها جليلة القادر بصلاحها والتزامها ودين محترم. الرسول يحترمها. أم أيمن امرأة مقربة إلى رسول الله. أنت الآن تلاحظ بعض الناس إذا صار عظيم صار قائد، الناس يتسابقون في أن يتقربوا إليه، أن يعرفهم يكرمهم يذكرهم بكلمة واحدة. أليس كذلك؟ أنت الآن لاحظ نفسك حينما تشوف إنسان عظيم، خاصة عظيم بعلم بتقوى، تحاول تتقرب إليه، تزداد منه قربا، يعرفك يكرمك يحترمك، يسمع كلامك مثلا يوجهك. فما ظنك بمن يتقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الامرأة كانت مقربة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الخلق أجمعين. أم أيمن امرأة لا هي من عشيرة معروفة منجدة، ولا هي صاحبة أموال رخيمة ولا غير ذلك، إنما هي امرأة صالحة طائعة. هذه المرأة يروى عن الرسول قال في حقها: أم أيمن امرأة من أهل الجنة. أي مقام؟ أم أيمن امرأة من أهل الجنة. هذه المرأة من خدام الزهراء عليه السلام. لما توفيت الزهراء عليه السلام قررت أن لا تسكن المدينة بعد فاطمة. قالت: أن المدينة اللي غاب عنها رسول الله ثم فارقتها فاطمة لا أسكن فيها ما عشت. فعلا قاطعت المدينة، خرجت متجهة إلى مكة، وصلت إلى الجحفة، في الطريق اشتد بها العطش حتى أوشكت أن تفارق الحياة. فعندئذ رفعت رأسها، عبارة الراوي يقول: فكسرت عينيها إلى السماء، كسرت عينيها نحو السماء وقالت: إلهي أتعطشني وأنا خادمة حبيبتك فاطمة؟ أتميتني عطشا وأنا خادمة حبيبتك فاطمة؟ فبينا هي كذلك، والرواية في بحار العلامة المجلسي قدس سره يقول: فبينا هي كذلك وإذا بدلو من ماء الجنة تشرب منه وتروى، فما اشتكت بعد ذلك ظمأ حتى مات. أنا معكم، خدمة الزهراء شرف عظيم، لكن لمثل أم أيمن امرأة صالحة. أما أن يجي طول السنة هو ملطخ ثيابه بالمعاصي والموبقات، يجي أيام الزهراء يعزي فقط. ليش الزهراء تحط صكوك الغفران؟ أم الزهراء عليه السلام تريد منا أن نكون أبرار صالحين أتقياء؟ بل هي تصير مثل أم أيمن. علم الله تقول للشيء كما في الخبر: عبدي أطعني. تقول للشيء كن تكون مثلي، تقول للشيء كن فيكون. النموذج الثاني يقول بعض المؤرخين: كنت في الطريق إلى الحج فرأيت امرأة على ناقة ضعيفة، فقلت لها: تحولي عنها، أبت أن تزاحم الآخرين بها الطريق، ناقتها كلت عن السير، زادها نفت، ماؤها نفت، بقيت بحال يرتال. يقول: فرفعت رأسها إلى السماء قالت: إلهي لا في بيتي تركتني، كأنها في لحن عتاب، لا في بيتي، لا خليتني ببيتي، ما أجي لبيتك، ولا ضيفتني كما أتوقع، إلهي لا في بيتي تركتني ولا إلى بيتك حملتني، أما لو غيرك صنع هذا بي لما شكوته إلا إليك. يقول: فبينا نحن كذلك وإذا براكب على ناقة أقبل وحملها، وصلت إلى مكة وإذا هذه المرأة أمامي تطوف حول الكعبة المعظمة. قلت لها: من أنت؟ ما قصتك؟ قالت: أنا مسكة بنت شهرة بنت فضة خادمة الزهراء. سلام الله. خادمة خادمة خادمة، أو بنت بنت خادمة فاطمة. الله يكرمها الكرامة، إذا الله يقبلنا تقدام لأهل البيت هذا شرف عظيم. وما يدريك لعله يوم القيامة العمل الوحيد الذي ننجو به هو ولاؤنا، لكن بشرط أن نكون متمسكين بحبلهم سائرين في نهجهم عليهم السلام. من هذا إذا نفهم أن الزهراء كم عزيزة الخاطر عند الله. التفت لي من هنا راح أعرض على المصيبة حتى ما أطول عليه. كم خاطرها عزيز وعظيم عند الله عز وجل، بحيث أن الله عز وجل يكرم خدمة فاطمة، ومن مد إلى فاطمة بصلة يكرمه. الزهراء عليه السلام من جملة ما نستكشف به أنه خاطرها على الله عزيز، لاحظ سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ذكر الله في هذه السورة مختلف أنواع نعيم الجنة، ولكن لم يذكر شيئا واحدا وهو الحور العين. يقول أحد العلماء كما يروي ابن شهراشوب أعلى الله مقامه، يقول: ذكر الله في سورة الإنسان مختلف أنواع نعيم الجنة إلا الحور العين لم يذكرهم، وإنما لم يذكرهم احتراما لفضل. كم خاطرها عزيز من الله عز وجل. لم يذكر الحور العين في سورة الإنسان احتراما لفضل. فاطمة حوراء إنسية بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بعض نساء النبي تغار من كثرة إقبال النبي وتقبيله للزهراء، لأن الرواية تقول هكذا، والواقع الرواية حينما تتأمل بها أنت تتفجع لها. تقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة وصدرها. ما كان، لا أنه مر مرتين، هذا شيء ملفت النظر. وعائشة ترويه: ما كان ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة وصدرها. يأشر إلى شيء يعني راح يصير عن وجهه وعن صدر الله العالم. فتسأل بعض النساء: ما هذا الاهتمام الزائد بفاطمة؟ قال: ما مسوي شيء زائد أنا، فاطمة حوراء إنسية. إلى كيف؟ قال: لقد انعقدت نطفتها من ثمر الجنة، تفاحة أو غير تفاحة من ثمر الجنة. الله تعالى أطعم رسوله كما في القصة المروية عند الفريقين بعد صيام ورياضة روحية قام بها النبي فترة ممسك. أول ما أفطر أفطر على ثمر الجنة، وبعد ذلك كانت المقاربة مع السيدة خديجة، فانعقدت نطفة الزهراء من ثمر الجنة، فإذا شممتها شممت فيها رائحة الجنة. هذه فاطمة عزيزة الله، وها هي العزيزة تلتحق بالجنة لتسكن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتستريح من هم الدنيا وغمها. كانت عليه السلام في منتهى الألم. يكفيك أنها كانت تقول لنساء المهاجرين والأنصار حينما سألناها: كيف أصبحت عن علتك يا بنت رسول الله؟ لاحظ عبارة الزهراء، عبارة كانت شديدة تنوم عن أن الزهراء طاب صحي، ما بين تضحى صاحب الجواب. قالت: أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم. كم هي متأذى. شنأتهم بعد أن سبرتهم، ولفرتهم بعد أن عجبتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وصدع القناء. هؤلاء الذين خذلوا بنت رسول الله وهي في أحلك الظروف، الزهراء تقول: أصبحت خالية، تجرعت من غصص الزمان. رحم الله الشيخ الأصفهاني: ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب، مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون، مما جنت به يد الخؤون، رأيت رواية تقول أن الإمام رضا عليه السلام ذات يوم رأى ولده الجواد عليه السلام متفكرا في فكر عميق وهو صغير السن، سباعي مثلا، سداسي أو خماسي، 50-60 عمره، ورآه مستغرقا في فكر عميق. قال: بني ما بك، أراك تفكر؟ قال: يا أبا أفكر فيما جرى على جدتي فاطمة. ما أدري كان يوم وفاة الزهراء، كانت الالتفات للجواد عليه السلام، 5-6 سنين. شوف أبو الرضا مستغرق في فكر عميق، رايح في فكر عميق. قال: ماذا تفكر؟ بماذا تفكر؟ قال: لقد غمني وأهمني ما جرى على جدتي. الله أكبر. بعد تماد السنين، عشرات السنين، بعد الجرح، لا زال ينغر في قلوب آل الله. وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون، مما به جنت يد الفؤون. أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى؟ أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، على منارها؟ ما اكتسبوا بالنار غير العاري، ومن ورائه عذاب النار. لكن رضى الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية، وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عظيم عزيز. يا فرج الله يا ابن الحسن مقتدر. ويتسلسل الشيخ يقول: ولا تسني خبر المسمار. إذا لمن أسأل؟ سل صدرها خزانة الأسرار. الباب كانت من جذوع النخل وفيها مسامير مسمرة مسامير، وعادة ما تكون مسامير صغيرة، اللي شد الجذوع ببعضها مسامير كبيرة. وما ظنك بمسمار نفذ إلى قلب الزهر؟ ولا أتسلي خبر المسمار، ولا أتسلي خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. بسمار بسمار كاف الصبر يا ابن الحسن، بسمار علي مرد لب حشاي، بسمار تنزل لي صدر انصايب، بسمار وسقط من الجنين على الوطي. ومن نبو هاي الاثار يا موالي، هذا ترى يصعب على الغيور يسمع البيت. ها: ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى. يقول هذه آثار المسمار. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. يا ثم ماذا أيها الشيخ يقول؟ وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتحدي. بو يا ضلعي ضلعي برد الباب كسره، يا وجنين يا بو يا قطع يا. نعم كانت الزهرة حريصة ألا يطلع الإمام على ضلع المكسور، ولكن بينه ويغسلها ترك الغسل وجلس جانبا يبكي. سئل سلمى: سيدي ما لك تركت الغسل؟ قال: لا تلومين، لقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسورة، ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف، اشلون حالك لو التحضر؟ يا غريب كربلاء، لا يوم كيومك يا ابا عبد الله. ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف، اشلون حالك لو التحضر؟ با بالطفوف اي تشوف حال الوزعت جسم السيوف يا ويلي برضه وضلوحة وقطعة وخنصر يا غريب الديار فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اعدنا الى اوطاننا منتصرين مكرمين اللهم احفظ حماة دينك العاملين وانصر الجمهورية الإسلامية ورد عنها كيد الكائدين واجعل عواقب أمرنا إلى خير وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من بنيك. صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بنفس التي لا هم أعزوا جوارها ولا تركوها تستجير بدمعها رأوها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي فجدوا بمنعها ومذالفة تظل الأراكة لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقايا إذا كان قصد القوم بيعة زوجها فما كان يحجوهم على كسر ضيعها عقب ابوها شلون ظلت من البشا ما يوم ملت ويا الشجرة استظلت عقد وعليها قطعها ضاقت المرء من عداها والهضم والذل على قال وعدت مبجاها يا ومن وطن عزل اطلعها ولي عدمان عدمان ليالي الفرح بالاحزان عدمان يا ليش كثر وهجم وعلى البار عدمان عدمان يا ابو الزهر عقب عينا عجمل يا ودي يا ودع تالا يا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الإنسانية من حيث المبدأ من حيث القاعدة العامة محكوم عليها بالخسران كما ينص القرآن الكريم، والناجون الفائزون المفلحون هم الاستثناء، وإلا الأصل هو الخسران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الأصل هو هذا إلا الذين، ودائما الاستثناء يدل على أن المستثنى هو القليل بطبيعة الحال. لو كان الأكثر ما يصير مستثنى، كان يصير هو الأصل، والأصل يصير هو مستثنى. توجه، بس هذه قاعدة. لما تستثني شيء يعني هذا الشيء المستثنى هو القليل، والقرآن نص على هذه القلة. وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. ذكر القلة في جانب أهل الاستقامة في جانب أهل الحق. فالأصل في هذه الإنسانية وللأسف الشديد رغم رسالات الأنبياء ورغم رسالات المصلحين على مر التاريخ، تجد أن هذه الأمة للأسف الشديد في خسارة، إلا من سبقت لهم من الله الحسنى. طيب، إذا فهمنا هذا المعنى، إذن الإنسان المفروض أن يحرز نفسه. كيف؟ يعرف أنه في وضع خطر. الوضع الخطر يعني أشبه لك لو مجتمع من المجتمعات أو لو بلد من البلدان، جار الله المسلمين، لو بلد من البلدان يصاب بوباء مرضي معين، فرض مثلا نستجرب الله الطاعون، بحيث تصبح القاعدة العامة هو الإصابة بالطاعون. الإنسان يبدأ يتحفظ، يحاول أن يقي نفسه من ذلك المرض. ليش؟ لأنه يقول لك الإصابة عامة، الغالبية العامة مثلا معرضة للإصابة بهذا المرض. المفروض يكون السعي لإنقاذ نفسي ولوقاية نفسي من الإصابة بهذا الوباء المفروض يكون أكثر. فلما تكون القاعدة، القرآن يريد يقول أن الأكثرية هي الخاسرة، فهذا إيش يقتضي منا؟ يقتضي منا أن نبادر لأن ننقذ أنفسنا، أن نقي أنفسنا من التردي في هاوية الخسار والدمار والسقوط. هذه مسألة، هذه حقيقة علينا أن ندركها. إذا نحن في وضع خطير شئنا أم أبينا، والمفروض أن نسعى لتحصيل أسباب الفلاح، تحصيل أسباب النجاح، الفوز، النجاة. القرآن الكريم طبعا تكفل بنجاة البشرية،
بشرط ان تأخذ البشرية به. يعني القرآن اثر مو اثر سحري ولا اثر اعجازي، اثر طبيعي. هذا قانون تعمل به تنجو، ما تعمل به ما يمكن ان تتحقق لك النجاح. كإنسان يمر بدكتور متخصص مثلا يأخذ منه وصفة طبية ثم ما يشتري الدواء، ويشتري لكن يضعه على الرف ما يستعمله، بعد مدة اذا اشتد انحرافه الصحي الحق على الدكتور، الدكتور غير مسؤول. المفروض ان الانسان يعمل بتلك الوصفة الطبية التي شخصت له. كذلك القرآن المفروض ان وصفة علاجية لامراض النفوس، المفروض ان عملية تطهير، عملية تزكية، عملية انقاذ لهذا المجتمع الذي يعج بالمغريات، الذي يعج بالجرائم، الذي يعج نعم الشرور والذنوب والآثام. فالإنسان مفروض أن يستخلص نفسه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلمة من كلماته يقول ما مضمونه: فاعملوا في هذه الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. إنسان يعمل ما يحرز به نفسه غدا، يعني العمل ليكن ما احرز به نفسي في الدنيا ان يكون التهافت على نظما مستقبلنا الدنيوي المادي القريب فقط. ما دي شيء الانسان يسعى لضمان نفسه دنيويا، شيء جيد ان الامة توفر اسباب الضمان الاقتصادي مثلا او الامني او السياسي او العسكري، جيد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا القرآن ما ينهى عنه، يحث عليه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن يقول ليكن هذا هدفك، ليكن دينك وديدنك هو فقط حفظ الضمان الدنيوي، حفظ المستقبل الدنيوي، كما يربي الطغاة شعوبه على انه مستقبلك هو الدنيا. انه انت مثلا يا شاب المهم تكمل دراستك، حصل لك شهادة، تروح تصير موظف، تحصل راتب، تكون بيت، اسس بيت، تتزوج، عندك اطفال، تستقر، ترتاح، تستانس. هذا المستقبل اللي الطغاة يعلمون الشعوب عليه. اما ان مستقبلا اخرويا ينتظرنا، علينا ان نحرز انفسنا في ذلك المستقبل وهو الاخرة، هذا غير داخل في تربية الطغاة. الطغاة عادة الظلماء لا يربون الشعوب على هذه التربية، بالعكس يحاولون ان يفصل الشعوب عن التربية الاخروية ويربوهم تربية مادية بحتة. القرآن والسنة، الكتاب والسنة، النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت صلوات الله عليهم سعوا لإنقاذنا دنيا وآخرة. اسباب الفلاح، اسباب الفوز، القرآن الكريم ذكرها في جملة من النصوص، من بينها هذا النص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني ثلاثة محاور: المحور الأول تقوى الله، المحور الثاني الوسيلة كما سيأتينا في معناها، والمحور الثالث الجهاد في سبيل الله تعالى. المحور الأول تقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى تلك الملكة التي تجعل الإنسان يمتنع أو تردع الإنسان عن الوقوع في المعصية، عن الوقوع في مخالفة الشرع الشريف. هذه الملكة طبعا لا تأتي مجانا بطبيعة الحال. قد إنسان يقول كيف أكون تقي؟ أخر هذا عايش بمجتمع معين، في أسرة معينة، في بيئة معينة، يعني مو كل إنسان تتوفر له أسباب التقوى. قد إنسان يصادف مثلا أسباب الوراثية عالية جدا، راقية جدا، بحيث تساعد على التقوى. أسباب البيئية الاجتماعية، الأسرة، الشارع، المدرسة، المعسكر، الدائرة، وهكذا تساعده، تصادف أجواء إسلامية تلفه مثلا لذلك الإنسان. هذا توفيق، هذا توفيق احيانا يوفق له الانسان، واحيانا لا. بعض الناس العوامل اللي تحيط به، الاجواء اللي تحيط به لا تساعد على تقوى الله عز وجل. هذا الانسان كيف يستخلص نفسه من ذلك الواقع؟ يعني مثلا طبعا هي مشكلة المشاكل الحكام الظلمة الذين يربون الشعوب كما يريدون. يعني مثلا الامويون سعوا قدر الامكان لتوفير اسباب الفسق والفجور والانحراف لتلك الامة. في سبيل ان يحكم القبض عليهم، لان المجتمع اذا صار ملتزم دينيا قطعا يبتعد، سوف يبتعد عن الطغاة، ما راح يأتمر باوامرهم، ينتهي بنواهيهم. واذا المجتمع صار متحلل دينيا وخلقيا راح يكون اقرب الى الطغاة منه الى الله. هذه مسألة ما تقبل غلط قاعدة. فلهذا الامام سلام الله عليه يقول الناس بملوكهم اشبه منهم، امير المؤمنين عليه السلام يقول الناس بملوكهم اشبه منهم بابائهم. التربية العامة، الاطر العامة، الاجواء، لانه الملوك مختلف المرافق العامة للحياة. يعني افرض مثلا كما ذكرت الاسرة كم يرفق، الشارع كم يرفق، المدرسة كم يرفق، المعسكر كم يرفق، الدائرة كم يرفق، السوق كم يرفق، مختلف الاطر العامة اللي تلف الانسان. يحرص هؤلاء الظالمون على تزويرها وتحريفها وتدنيسها. نعم، ان تكون اجواء وسخة، ان تكون اجواء بعيدة عن الله عز وجل، في سبيل ان في سبيل ان يكسبوا تلك الشعوب. يعني الشعب اذا صار نظيف دينيا وخلقيا، اذا صار طاهر ما راح كما ذكرت ما راح الحقيقه ياتمر باوامر الطغاة. تقوى الله عز وجل في الحقيقه عباره عن نتاج عوامل معينه وليس منحه، منحه للانسان تمنح مجانا، لا، تقوى لها اسباب. من الاسباب لا شك ان العامل الوراثي له اثر، بس هذا الاثر ما يلغي الارادة. لا تتصور ان انسان افرض مثلا ابوه طالح مو صالح، امه طالحة مو صالحة، قطعا راح يطلع طالح، لا، قطعا يطلع انسان صالح، بس يعني الارادة تبقى موجودة. لكن هذه عامل من العوامل بلا شك ولا اشكال، يعني الجانب الوراثي عامل من العوامل المساعدة. ولهذا ورد عن الائمة الطاهرين ولعله عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام يقول طوبى لمن كانت امه عفيفة. الروايات اللي اكدت على اختيار الولد، على اختيار الزوجة، وان الخال احد الضجيعين، وان العرق دساس، روايات كثيرة وردت في هذا الباب. رب انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. هذا اشارة الى العامل الوراثي والعامل البيئي اذا صح التعبير. ولا يلدوا اشارة الى العامل الوراثي، ان هؤلاء يؤثرون وراثيا في نسلهم وسلالتهم. نعم، يضل عبادك، لعله والله العالم اشارة الى العامل البيئي. هؤلاء وجودهم في ذلك المجتمع دنس لذلك المجتمع وفساد لذلك المجتمع. لهذا نوح دعا عليهم بالدمار، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ولهذا ورد في بعض الاخبار ايضا بالمناسبة انه من وجد في قلبه برد حبنا اهل البيت فليحمد الله على بادئ النعم. قيل وما بادئ النعم يا ابن رسول الله؟ قال طيب المولد، طهارة المولد اول نعمة. اذا هذا عامل من العوامل التي تساعد على الاستقامة، ولب الاستقامة ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. هذا عامل من العوامل. الأسرة تتحمل قسط من المسؤولية في تربية الأم والأب للأولاد ذكورا وإناثا. والقرآن الكريم يصدع عناء الليل أطراف النهار قوا أنفسكم وأهليكم، وبالعكس أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في آية أخرى. أمير المؤمنين كان يقول اكفوني أنفسكم، يعني يقول لهم بطلنا، ومعناه انه الشكل كان يريد ان يقول بطلنا، ما اريد تربوا لي مجتمعات، كل واحد خلي يلتزم لبيته. لو كل فعلا شكل، لو كل واحد يلتزم بيته صلح المجتمع، بس المشكلة هالمعنى هذا غير متوفر بشكل متكامل للأسف الشديد. كذلك المحيط العام المجتمع له اثر. ثم هنالك مصادر لتعزيز ملكة التقوى وتقوية هذه الملكة. من جملة المصادر مثلا، من جملة المصادر الاتصال بالعلماء، الاخذ عنهم، الاتصال بالكتاب الاسلامي والاخذ عنهم مع توجيهات اهل الخبرة، مو كل كتاب يعني. كذلك حضور محاضر المؤمنين، مجالس المؤمنين، اذا رأيتم روضة من رياض الجنة ترتع فيها. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال مجالس الذكر، وفي رواية مجالس المؤمنين. تزاوروا في بيوتكم، احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. الابتعاد عن اسباب الرذيلة طبعا من شأنه ان يقرب الانسان الى التقوى. كل ما يبتعد الانسان عن اسباب الرذيلة، يبتعد عن الفكرة الخليعة والصورة الخليعة والكتاب الخليع والقضية الخليعة، وهكذا طبعا راح يكون اقرب الى الله عز وجل، بخلاف ما لو علاقات خليعة، مطالعات خليعة، استطلاعات خليعة، سفرات خليعة، طبعا ما راح يكون قريب من التقوى، راح يكون بعيد من التقوى. الانسان هو اذا يريد الحقيقة يهتدي، اسباب الهداية واضحة امامه. نعم، وهديناه النجدين، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورة. لو يريد، واذا ما يريد تشوفه يقوم، نعم، يخادع نفسه ذاك الانسان، يبدا يراوغ، يبدا يلف ويدور، يحاول يلتمس الاعذار، والحال لا، اسباب الهدايه موفره امامه. رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله اني امرؤ شقي في الحياه، الله كاتب لي الشقاء ما كاتب لي السعاده. قال لي ليش؟ قال لا ارى رزقي الا من كفي بدفي، يضرب دفته يعني ويحصل وارد. قال رزقي هذا، مع الاسف انه رزقي صاير هذا. الرسول صلى الله عليه واله قال ان الله لم يحصر الرزق بهذا، ولا الله ما حاصر، ان شاء الله حاصر رزق بس بالكف والدف، ما عندك الطريق اخر وجه. يبدا الانسان يعتذر باعذار واهيه في سبيل تبرير بعد عن الله عز وجل. لا، من اراد التقوى فسبلها واضحه، من اراد رضوان الله فسبيله واضح، لكن ربنا غلبت علينا شقوتنا كما يقول اهل النار نستجير بالله. انسان تغلب عليه شقوته، تغلب عليه نزوة معينة، هذه النزوة تجعل ذلك الانسان عنصرا مدمرا في المجتمع. مثل ما تجيب لك فت قنبلة وتخليها ببسط جمع، فجر ذلك الجمع بكامله، خاصة اولاد الزنا، الوجودات هذه الخبيثة اللي هي بالواقع دمار لمجتمع بكامله. تصور، لا يقول الانسان انه انا ان احسنت لنفسي فقط وان اسأت فعليها. هذا القرآن انما ذكر بالاخرة، يقصد بالاخرة الانسان، نعم، لا يتحمل جزاء عمله الا هو. لكن في الدنيا الانسان المصلح طبعا ينعكس اثره ايجابيا على المجتمع، والانسان المفسد ينعكس اثره سلبيا على المجتمع. صور جه؟ في الدنيا الانسان اذا احسن قطعا المجتمع راح يتحسن بالتأكيد، واذا الانسان اساء قطعا المجتمع راح يتاثر بالتاكيد. ولهذا المفروض ان الانسان يسعى لتحصيل ملكه التقوى بالاسباب التي ذكرتها سابقا. والبحث بحث التقوى بحث طويل، ما اريد ان اطيل فيه، مقصود ان اذكر شذرات من الحديث ليعرج على الصديقه الكبرى مولاتنا وشفيعتنا ان شاء الله فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه المراه الذي بلغ من تقواها ان يسالها رسول الله عن خير شيء للمراه فتقول الا ترى رجلا ولا رجل يراها. هذا في المثال، المرأة لا تريد تصير تقية تقدر، يعني مثل الرجل شيء بإمكانها، مثلا كل وسيلة من الوسائل التي فيها مورد فتنة مورد ريبة تبتعد عنها، والعكس بالعكس، موارد الصلاة موارد التقى تتحرم منها. الزهراء سلام الله عليها تقول خير شيء للمرأة لا ترى رجلا ولا رجل يراه. كيف يعني؟ يعني بالقضايا الضرورية اللازمة تحبس نفسها في البيت؟ لا، مو هذا المقصود. المقصود احيانا يكون امام المرأة خياران، يعني طريقان، طريق اما ان تسلك هي بنفسها او يوجد بديل من الرجال. يقول مع وجود البديل اذا هي ما تروح احسن، مع وجود البديل في كل قضية من القضايا، في كل قضية من القضايا قدر الامكان اذا استطاعت المرأة الا ترى رجلا ولا رجل يرى، ألا تختلط إلا لضرورة فهو أفضل. ليش؟ لأن هذا يقربها إلى التقوى أكثر، يقربها إلى الاستقامة أكثر. ليش الشارع المقدس حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم وجود رؤية ثالث، أو مع عدم إمكان رؤية ثالث؟ كانت تكون الباب مفتوحة مثلا ما بي اشكال، لكنه اذا ما يمكن لثالث ان يراهما حرام. نعم، حرام. وحتى مع امكان الثالث اذا كان في اللقاء مفسدة فهو حرام. تحريم النظر الى المرأة بشهوة، تحريم المصافحة، هذه كلها مقدمات نعم تؤدي بالنتيجة الى ذلك الحرام الكبير. النتيجة اللي يريد التقوى، تقوى امامه في الواقع ميسورة، ومن اراد العكس، العكس ايضا ميسور، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعد ثم القرآن ذكر السبب الثاني، قال وابتغوا اليه الوسيلة. الوسيلة فيها آراء، رأي ان الوسيلة القرآن الكريم باعتبار ان العمل به وسيلة لنيل رضوان الله عز وجل. رأي يقول ان الوسيلة هي العبادة الطاعة، رأي يقول ان الوسيلة خصوص الدعاء، حتى سئل الامام الباقر سلام الله عليه ايهما افضل الدعاء ام قراءة القرآن، قال الدعاء، وقرأ الاية الكريمة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لان الدعاء غالبا قرآن وزيادة، وجه قرآن الدعاء يضمن ايات قرآنية وزيادة، حالة التوجه الى الله سبحانه وتعالى. في الحالة القرآنية حينما تقرأ القرآن يكلمك الله عز وجل، لكن حينما تدعو يكلمك وتكلمه. وجه لهذا الامام سلام الله عليه لعله ناظر لهذا والله العالم، يقول ان الدعاء افضل من تلاوة الكتاب المجيد، وان الدعاء مخ العبادة، والتأكيد على الدعاء، لكن طبعا بشروط الدعاء، ولا يعني ان الدعاء يعطل طاقات الانسان عن العمل، وانما بحدوده التي رسمتها الشريعة المقدسة. لا شك ان الدعاء سلاح من اسلحة المؤمنين. وفي رأي اخر ان المقصود بالوسيلة، وهذا رأي ورد في روايات كثيرة عن طريق آل البيت صلوات الله عليهم، ان المقصود محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. انهم الوسيلة الى الله. الوسيلة باي معنى اهل البيت وسيلة الى الله عز وجل؟ طبعا خصوص مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اعتبار ذكرى شهادتها، ذكرى ظلامتها، اتساءل اننا نستشفع بالزهراء، نتوسل بالزهراء الى الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. هذا التوسل باي معنى اولا؟ ليش التوسل باهل البيت صلوات الله عليهم؟ وما الادلة على التوسل؟ اولا التوسل باهل البيت يقع على معنيين، الوسيلة المقصود بالقرآن بالآية تقع على معنيين. الاول انهم الوسيلة الى الله لانهم الطريق لاحكام الله عز وجل، الطريق النقي الصافي المستقيم لاخذ الاسلام هو اهل البيت، وهم الوسيلة بهذا المعنى. من اراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم كما في الزيارة. هذا واحد. ثانيا الوسيلة، انهم الوسيلة بمعنى ان الانسان يتقرب بهم بحبهم الى الله سبحانه وتعالى، فيستدر الخير والبركة بهم، ويستدفع البلاء بهم، وتنال الشفاعة والمغفرة بهم، وهم وسيلة بالتأكيد. طيب وسيلة بأي معنى يكون؟ يعني كيف نتوسل؟ بمعنى أن نطلب منهم ونتوكل عليهم؟ معاذ الله، التوكل لا يجوز إلا على الله عز وجل، والطلب لا يجوز إلا من الله عز وجل. والطلب بمعنى الطلب من المبدأ الأول وهو الله سبحانه وتعالى. اذا كيف نتوسل بآل البيت؟ نتوسل بآل البيت بمعنيين، اما ان نتوسل بهم نطلب منهم ان يدعو الله لنا بالمغفرة، ان يدعو الله لنا بالبركة بالفرج بسعادة الدنيا والآخرة، نطلب منهم الدعاء. هذا وجه. الوجه الثاني ان نطلب من الله عز وجل بحقهم، لان لهم حقا، لان لهم شأنا عند الله عز وجل، الحق اللي لهم على الله بهذا المعنى، والا الله عز وجل لا حق لاحد على الله، بس الحق بهذا المعنى، مقام لهم، شأن عند الله، لهم مكان عند الله عز وجل. فاطمة الزهراء يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذه منزلة عظيمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. الحديث ما يقول ان الزهراء ترضى لرضى الله وتغضب لغضبه، وان كان هذا موجود ما فيه شك انها ترضى لرضى الله وتغضب لغضبه، الحديث اجى بهالصيغة الثانية، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، ان رضى الله معلق على رضاها وان غضبه معلق على غضبها. على اي نحو؟ على نحو ان رضاها كاشف عن رضا الله وان غضبها كاشف عن غضب الله عز وجل.
بعدين الادلة قامت على صحة اصل التوسل والشفاعة، هذا فالبحث دائما يثير علينا اعدائنا انه انتم مشركين، انه انتم تشركون مع الله اخرين، وتعتقدون بان مثلا التوسل بآل البيت من دون الله عز وجل.
لا، ما عاد الله، احنا ما عدنا المعنى اطلاقا، انما نتقرب بهم الى الله، لان القرآن اولا اباح التوسل والشفاعة في حدودها. لو تقرأ الايات الكريمة، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واضح؟ يستغفر لهم الرسول، نوع من التشفع، الرسول هو الذي يستغفر لهم، لا انهم يستغفرون لانفسهم، الرسول. هذا واحد. اثنين، في قصة يوسف القرآن ينقل على اولاد يعقوب انهم قالوا يا ابانا استغفر لنا، نعم، يا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئين. جواب يعقوب، سوف استغفر لكم ربي. بعد الآية الاخرى، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين. اذا القرآن شرع ان الانسان يتشفع بولي من اولياء الله ليطلب له المغفرة من الله. هذا معنى من معاني التوسل اللي ذكرناه بالمعنى الاول، تطلب من المعصوم ان يدعو الله لك بالمغفرة بالرحمة بالبركة، هذا التوسل. بعد، بالنسبة للشفاعة بالخصوص، لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ القرآن يقرر وجود شفاعة لكن يقول باذنه، لمن له عهد عند الله. ما يقول الشفاعة اصلا غير موجودة، يقول موجودة لكن في حدودها، لمن اذن له الرحمن. ولا يشفعون الا لمن اذن له. ونصوص ايات كثيرة وردت في هذا القرآن، تعال السنة النبوية، اقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اللي من جملة مثلا يروي احد المحدثين يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة وجدته في محرابه وهو ساجد، سمعته يقول اللهم بحق علي، اللهم بحق علي، او اسألك بحق علي الا ما غفرت للعاصين من امتي. يقول مررت على علي عليه السلام في مكان اخر ايضا يصلي في حالة سجود، اسمع يقول اللهم اني اسألك بحق محمد، اللهم صل على محمد، الا ما غفرت للمذنبين من شيعتي. لاحظ هذا الرواية اللي رواه ابن مسعود، وروايات كثيرة ما رواه مثلا احد اقطاب علماء السنة اللي هو القرماني في اخبار الدول، يقول ان الزهراء سلام الله عليها لما حدد صداقها مهرها مهر الزواج دخلت على رسول الله باكية، فسألها رسول الله انه ليش هالبكاء هذا، فقالت يا ابا اذا كان صداقي درهما ودينارا فما فرقي عن بقية النساء. المفروض انا صداقي يكون معنوي، القضايا المادية ما لها قيمة، يعني انا شأني اكبر من ان يكون صداقي امور مادية. فهبط جبرائيل ببطاقة حرير من السماء مكتوب فيها جعل الله مهر الزهراء الشفاعة للعاصين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فقدم رسول الله تلك البطاقة من الحرير للزهراء عليه السلام، وكانت الزهراء تعتز بتلك البطاقة واحتفظت بها وأوصت حينما حضرتها المنية أن توضع على صدرها في القبر. نعم. وما ورد في حديث أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها ومحبيها من ساحة القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الضيء. وروايات أخرى وردت روى بعضها الكنجي الشافعي والقندوز الحنفي وغيرهما أنها تأتي يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة تحفها 70,000 ملكا وينادي المنادي غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط، فتأتي وهي تحمل قميصا مخضبا بدم الحسين عليه السلام وتقول: إلهي احكم بيني وبين من ذبح ولدي الحسين. ثم تقول: اللهم شفعني، اللهم شفعني في من بكى على ولدي الحسين، اللهم اجعلنا ممن تنالهم شفاعة الزهراء صلوات الله عليها يوم الجزاء. فالزهراء عليها السلام شفيعة شافعة مشفعة. وفي ذلك اليوم طالما مريت بيوم القيامة وموقف الزهراء يوم القيامة وأن الزهراء تشفع من هذا، يمكن أن أنهي حديثي وأكمل الحديث الليلة القادمة إن شاء الله. تأتي الزهراء في ذلك اليوم وتشفع لمحبيها كما في الرواية ومحبي ذريتها، وأنهم يؤتى بهم فيقفون على باب الجنة يلتفتون يسألون: لماذا لا تدخلون؟ يقولون: إن لنا أحبة، إن لنا أعزة. فيقال: ليدخل محب محبي فاطمة، ليدخل من أحبكم لحب فاطمة فليدخل الجنة، من كساكم في حب فاطمة فليدخل الجنة، من أطعمكم في حب فاطمة فليدخل الجنة، إلى آخر رواية طويلة وردت في هذا المعنى. وإن كان المفروض بنا أن نعرف أن القضية بشروطها وأن نتق الله عز وجل، لكن يبقى هذا عندنا ضمان، يبقى هذا عندنا صك أمل من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها شفيعتنا في مثل ذلك اليوم. ثم تأتي الزهراء سلام الله عليها تقدم أسباب للشفاعة. لا شك أن السبب الأول الذي سمعتموه من أسباب الشفاعة هو قميص الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية أخرى قميص آخر أخضر لإخضرار إشارة إلى سم الحسن عليه السلام، وأنها في ذلك اليوم أيضا تقدم كفين قطيعين لأبي الفضل العباس، وفاء لأبي الفضل ووفاء لأم البنين والدة أبي الفضل. أنا عندي توسل هذه الليلة بأم البنين لأنها عزيزة الزهراء ولأنها عزيزة الحسن والحسين، وكلكم أظن مجربين النذر إلى الله بحق أم البنين. أسأل الله أن يقضي حوائج الجميع للدنيا والآخرة بحق الزهراء وبحق أم البنين. الزهراء ترفع كفين لأبي الفضل تقول: إلهي ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع من الذنب إلى الذنب؟ لماذا؟ لأنهما كفان ملكا الماء يوم عاشوراء، فأبى صاحبهما أن يروي قشاشة كبده وقلب سيد الشهداء عطشان. ووفاء لأم البنين التي قدمت أولادها الأربعة ولم تسأل عنهم يوم جاء الناعي ينعى الحسين، إنما خرجت تنادي: أيها الناعي أخبرني عن أبي عبد الله. فيقلها يا سائلة اللي تنشدين من شان تردين الخبر جير قعدي واللي دمعت العين ليش اربع بالطف مطاعم المعين. يقول صاحب الرواية ان بشر بن حذلم لم يخبرها بهم جملة واحدة لكي لا يستولي عليها هول المفاجأة الصدمة فتموت، اخبرها بهم واحدا تلو الاخر، قال عظم الله لك الاجر بولدك جعفر اصغرهم سنا. قالت اخبرني عن الحسين، قال عظم الله لك الاجر بولدك عون او عثمان. قالت اخبرني عن الحسين، قال لها عظم الله لك الاجر بعبد الله وهو ثالثهم واكبرهم بعد العباس. قالت ما سألتك عن عبد الله، سألتك عن ابي عبد الله. قال لها عظم الله لك الاجر بقمر العشيرة ذي الفضل العباس. هنا بعد يقول وضعت يديها على خاصرتيها وسقط طفل من على عاتقها، يظهر ان طفل العباس عليه السلام، وصاحت يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين. ماجور ماجور يقل جعفر وعون، تقل الكل حتى الحزين يرحون، عبد الله بدا وياه وانفرد كون، تقل الفخر ريحانة المختار، يقل الجد العباس اش تقولين، التوت وتقول قل بقرة العين، بجا 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 ودق على راسه وصاح يا حسين، وهي يا حسين صاحت يا ابن الصلاة، عندها قال عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين، رجعت الى دارها منادي ايوه ولدها وحسين. اسمع المصيبة هنا، يقول اول معزي جاء يعزي زينب في دار الحسين بعد الرجوع للمدينة، اول معزي ام البنين، دخلت عليها اول ما شافت زينب صاحت وولداه وحسينا، زينب بس سمعتها الصاحت صاحت واخاه وعباس. ولي ولي بجد زينب وصاحت يا حزني، ولفت ام البنين بضلع محني، تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابني يا ابن مصيبتك بتشت الدارين، احبتنا هل ترجعون لحيكم فتحيا عفات اتلف الضمحا. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا سريعا، لا سيما عن المعتقلين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر جند الإسلام على أعداء الإسلام، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة لإمامنا المهدي المنتظر صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، لا سيما المنظورين، لا سيما المريض المعين، اللهم من عليه بالعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام، اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وارزقنا شفاعة محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. سادتي المستمعون والمؤسسون الكرام، لا سيما من أوصاني بالدعاء،
اللهم تقبل عمل الجميع بصالح القبول، واقض حوائجهم ويسر امورهم، شاف مرضاهم لأموات الجميع وارواح الشهداء، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.